الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقوله في تساوي الناس في الصف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعية أربعا ولم يقصر بعد أن مضى من خلافة 8 سنوات، وأنكر الناس عليه وقالوا: قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني وأنت في أول خلافتك. لكنه رضي الله عنه تأول، فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلون خلفه أربعة وهم ينكرون عليه، مع أن هذه زيادة متصلة في الصلاة منكر عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها. فما بالك بزيادة منفصلة لا تؤثر، لو تعمدها الإنسان ما أثرت على بطلان الصلاة. ونحن نقول إننا متمسكون بالسنة ومتبعون لآثار الصحابة، ثم نخالف في هذه المسألة. إني أقول إن كل إنسان يقول إنه متبع للسنة ومتبع لهدي السلف، فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى 23 ويقول: أنا سأتبع السنة 11، لأنك مأمور بمتابعة إمامك، منهي عن المخالفة، ولس منهيا عن الزيادة عن 11. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على اتفاق مهما أمكن، لأنه منيت أهل الفسق وأهل الإلحاد منيتهم أن يختلف أصحاب الخير، لأنه لا يوجد سلاح أشد فتك من الاختلاف أبدا. لما قال موسى لقومه للسحرة قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اللي حصل أنهم تنازعوا أمرهم بينهم، لما تنازعوا خلاص فشل وذهبت ريحهم. فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها أيضا، أنا أرى أنه خلاف السنة وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الكلمة، مع لأن هذا أمر سائغ ولله الحمد، ليس أمرا محرما ولا منكرا، أمر يسوغ فيه الاجتهاد. فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب من العداوة والبغضاء والهزء بهؤلاء الذين يخالفوننا في الرأي مع أنه سائغ، لا شك أنه خلاف السنة. فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة مهما أمكن. طيب، حتى المتابعة في الختمة لا بأس، مع أن هذا ليس وقت السؤال لكن خرج من الجواب، لا بأس أيضا، لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم على أنها سنة، على أن يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي وإن كان من ناحية السنة ليس لها دليل، لكن ما دام أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساق أو اجتهاد وليكن مخطئا، لكن ما دام ليس فيه حرام فلماذا نخرج؟ لماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل؟ أنت لا تفعلها إذا كان الأمر إليك، ولكن إذا كان إمامك يفعلها فلا مانع. انظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق. كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ويقول: إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته وأمن على دعائه. أكثر من هذا؟ كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم الكراهة بعضنا لبعض. يقول المؤلف: ويوتر المتهجد بعده. يوتر المتهجد بعده أي بعد تهجده، يعني إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح. والتراويح تفعل متى؟ بعد العشاء في أول الليل، وهذا رجل يحب أن يتهجد في آخر الليل، فهل يوتر مع الإمام أو يوتر بعد؟ يقول المؤلف: يوتر بعده، يوتر بعده، يعني ولا يوتر مع الإمام، لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، لكن لا يوتر مع الإمام ويوتر بعد تهجده، يوتر بعد التهجد. إذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده، لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام، لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمام ويصلوا بعد في آخر الليل. فدل هذا على أنه يحصل له قيام الليل كأنه قامه فعلا، فيكتب له أجر العمل مع راحته، وهذه نعمة. نعمة. هناك أيضا طريق أخرى، وهو قوله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة. إن تبع إمامه شفعه، أي شفع وتر إمامه بركعة، من أجل أن يكون آخر صلاته وترا. إذن يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم، فيكون صلى ركعتين أي لم يوتر. فإذا تهجد في آخر الليل أوتر بعد التهجد، فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل معه أيضا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وهذا عمل طيب. فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه في الزيادة على ما صلى إمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا: الدليل لنا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في أهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فكانوا ينوون الأربع وهو ينوي ركعتين، فإذا سلم من ركعتين قاموا فأكملوا. هذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم ينوي الوتر، وإنما نوى الشفع، يعني نوى ركعتين، فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة. وهذا قياس جلي واضح ليس فيه إشكال. فإن قال قائل: ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ قلنا: لا يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة، بل جعل غاية الإمام حتى غاية القيام حتى ينصرف الإمام، وهذا لا ينافي الزيادة. أما لو قال من قام مع الإمام وانصرف معه كتب له قيام ليلة، فهذا يحتمل أن يقال إن من زاد على الإمام لا يعد منصرفا معه، لأن يعني الإمام انصرف قبله. والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف، فأنا قمت مع الإمام حتى انصرف وزدت ركعة، وهذا لا ينافي قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف. يقول فإن تبع إمامه شبعه بركعة. قال ويكره التنفل بينها، التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته. لماذا؟ لخروجه عن جماعة الناس، الناس يصلون تراويح وأنت قمت تصلي وحدك. قال والله أنا عجل، أنا عجل، الإمام يقرأ نصف صفحة بالركعة وأنا عجل، أبقرأ إذا جاء نصف الصلاة والفتح وقل هو الله أحد وأؤدي 10 ركعات وأوتر وأمشي قبل أن يصلي الإمام ركعة تسليمتين. معلوم هذا ولا لا؟ نقول هذا مكروه. كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعة؟ هذا لا شك في كراهته. طيب فإن قال أنا الآن قد فاتتني الصلاة فصليت الفريضة، صليت الفريضة وأريد أن أصلي راتبة العشاء، نقول لا مانع، أدخل مع الإمام في التراويح بنية الفريضة، يعني بنية العشاء، فإذا سلم فقم وأتي بكم ركعة؟ بركعتين تكمل الفريضة، ثم أدخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء، فإذا صليت راتبة العشاء أدخل معه في التراويح، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، يعني يجوز أن الإمام ينوي الفريضة النافلة والمأموم ينوي فريضة. والغريب أن هذا منصوص الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد نفسه بأنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح. نعم، وهذا هو الصحيح. طيب هذا وجه. الوجه الثاني أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة، لأننا مر علينا أنها سمت التراويح لأنهم يصلون 4 ثم يستريحون. في هذه الاستراحة قام رجل يتنفل، نقول لا تتنفل، لا تنفل. قال يا جماعة تمنعوني من فضل الله، نقول لكن نمنعك بما اختار الله أن توافق من الجماعة والمسلمين، لا 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 تتنفل. ولهذا قد يكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة. ايش معنى التعقيب؟ التعقيب قالوا معناه أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلامهم ولو في المسجد. مثال ذلك صلوا التراويح في المسجد وقالوا يا جماعة في آخر الليل احضروا لنقيم جماعة. يقول العلماء، يقول المؤلف إن هذا لا يكره، إن هذا لا يكره، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم بصحته عنه، أنه قال لا ترجعوا إلا لخير ترجونه، يعني لا ترجعوا إلى الجماعة أو إلى الصلاة إلا لخير ترجونه. لكن هذا الأثر إن صح عن أنس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وهؤلاء الجماعة صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعة بعد التراويح والوتر. إذن نسأل الآن ما هو التعقيب؟ صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر، وهو وليس بمكروه للأثر المروي عن أنس. والصحيح أنه مكروه، أقل الأحوال أن يكون مكروها، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيره، يعني أن الروايتين متقابلتين بالنسبة للإمام أحمد، لا يرجع أحداهما على الأخرى. فالصحيح أنه مكروه. نعم، لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة إيش؟ صحيحا، وهو عمل الناس الآن في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس صلاة التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون يتهجدون، فهذا صحيح، يعني أنه غير مكروه. فصار التعقيب حسب ما قال المؤلف، أنه حسب ما قال الفقهاء أنه بعد صلاة التراويح والوتر، وقالوا أنه غير مكروه، أقول الصحيح أنه مكروه. أما إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه. قال التعقيب في جماعة، ثم قال المؤلف ثم السنن الراتبة، ثم بعد إيش؟ بعد التراويح، يعني يلي التراويح السنن الراتبة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأنه مر علينا في أول كتاب التطوع وش يقول المؤلف؟ أكدها كسوف ثم سسطة ثم تراويح ثم وتر. فينبغي أن نقول ثم السنن، يعني ثم يلي الوتر مو التراويح، ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب على كلام المؤلف في المرتبة خامسة، السادسة، السابعة، كسوف، ثم السسقة، ثم تراويح، ثم وتر، ثم رواتب، خامسة. طيب الخامسة، ثم السنن الراتبة. الراتبة يعني الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض. سنن راتبة يعني مستمرة ثابتة تابعة للفرائض. قال المؤلف ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه عشر ركعات، عدها يوسف. بعد الظهر ولا قبل؟ قبل الظهر. طيب وبعد الظهر ركعتان،
وركعتان قبل المغرب،
ركعتان قبل المغرب، نعم،
وركعتان قبل العشاء.
قبل العشاء، إذن معناها لسه تصلي الرواتب، ما تصلي الرواتب. هذه ما تحتاج إلى 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 فقه، لأن الناس كلهم يصلونها.
ركعتان بعد المغرب. تكمل الأمور من جديد.
كيف تكمل؟ ابدأ من جديد.
ركعتين قبل الفجر.
نعم.
ركعتين قبل الظهر.
نعم.
ركعتين بعد الظهر.
نعم.
وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
طيب كم هذه؟
هذه عشر.
طيب هذه عشر ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، عشر. إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة ولا لا؟ وهو كذلك ليس لها سنة راتبة، لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. وقول المؤلف إن الرواتب عشر استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكرها. ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة استنادا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، وكذلك صح عنه أن من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها أربعا قبل الظهر والباقي كما سمعتم. وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. طيب، والحديث في هذا مشهورة، يعني أدلة هذه الرواتب مشهورة، وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. قال وركعتان بعد وركعتان قبل الفجر، وهما أي الركعتان قبل الفجر آكدها، أي آكد هذه الرواتب. ودليل آكديتهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم لك الحمد. الدنيا ما هي الدنيا اللي أنت فيها فقط، الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب فضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة، الدنيا زائلة، فهاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. ودليل آخر على أكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وهذا يدل على تأكدهما. تختص هاتان ركعتان بأمور: أولا أنه يسن تخفيفهما، خففهما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تخل بواجب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه إياهما. ثانيا أن لهما قراءة خاصة يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية في سورة آل عمران. فتقرأ أحيانا بسورتي الإخلاص وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران، وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران فاقرأ بسورتي الإخلاص. خلينا نكمل. ثالثا أنه يسن بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، الاضطجاع على الجنب الأيمن. وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة، صلاة الفجر باطلة. نعم، فالأقوال إذن أربعة: سنة مطلقة، الثاني ليس بسنة مطلقة، تفصيل السنة لمن قام الليل دون غيره، شرط لصحة صلاة الفجر. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله أنه شرط لصحة صلاة الفجر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، فأمر بالاضطجاع. ولكن أولا هذا الحديث ضعيف، بل يعني يكاد يكون موضوعا، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، بل صح من فعله. وثانيا، ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ولكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلن يسلم من إيش؟ من الخطأ. إنسان معرض للخطأ، كل إنسان معرض للخطأ. وأصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التفصيل: سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يتريح. ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد 3 ساعات، هل يسن له ذلك؟ ليش؟ هذا يفضي إلى ترك واجب، هذا ربنا أقول حرام عليك، ولا سيما إذا قلنا إنه مشروع لمن يقوم الليل فيكون النوم عنده ألذ من كل شيء، فإذا نام ما قام. هذا نقول لا تقول لا تنام أبدا ولا تفكر في النوم، من حين ما تصلي السنة تخرج إلى المسجد. نعم. هنا لكنه ليس كأجل الجماعة الأولى. نعم، لأن المذهب مذهبان: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. كما في كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاحي، أحيانا يكون نص الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء، لا في العبادات ولا في المعاملات. نعم، ده اللي جنبك.
نعم،
اللي قبلك هذا اللي أسر. نعم،
جزاك الله خير. في رمضان الشيخ بعض المصلين الذين يصلون التراويح يجلسون حتى يقرب الإمام من الركوع، ثم يقومون يدور ركوع مع الإمام، لكن تفوتهم.
وش يزينون دول؟
يسرحون استراحة.
إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فأخشى أن لا يكونوا قاموا مع الإمام حتى ينصرف، يعني تأخروا عن الإمام. نعم.
سنة ما بين الأذان اللي داوم
الإنسان عليها، لا، لأنه لو داوم عليها صارت راتبة. نعم. لا، أولا أن أكثر فعله أنه ما يصلي عليه الصلاة والسلام، ما يصلي ركعتين، هذا أكثر فعله. وكان يصلي أحيانا ركعتين جالسا ما هو قائم، فالعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يعارض بقوله، يعني لا يمكن أن يعارض فعله قوله، فإذا كان اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا فهذا قول صريح. وإذا فعل هو صلى ركعتين جالسا بعد الوتر ولم يكن يداوم عليها فهذا لا يمكن أن نجعله تاركا لهذا الحديث، لأنه فيه تعارض وفعله لا يعارض قوله، وهذا جواب سديد بلا شك. وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين: إن هاتين الركعتين بمنزلة الراكبة لصلاة الفريضة، يعني أنها تابعة للوتر، فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترا. قال: ودليل ذلك أنه جعلها في مرتبة أقل من الوتر، حيث كان يصليها وهو جالس. ما أدري هل هو قال هذا أو إنها من عندي، لكن إنما هو قال إنها راتبة، إنها بمنزلة الراتبة التابعة للفريضة.
الله تعالى: أسنن الراكبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكلها، ومن فاته شيء منها فإن له قضاء. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وأن تطوع في النهار بأربع الظهر فلا بأس. وأجر صلاة قائم على نصف أجر صلاة قائم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التعقيب في التراويح ما حكم يا فهد؟ نعم، لا يكره عند المؤلف. وما هو التعقيب؟ بعد أن يصلوا التراويح والوتر يصلون جماعة. نعم. القول الثاني يكره. طيب، ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟
دليل القول الأول استندوا إلى أثر أنس قال: ارجعوا إلى نخيل فرجعوا.
نعم.
ودليل القول الثاني قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تعني في الليل.
لا،
قال رسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وفر.
أحسنت. طيب، وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب لماذا سميت رواتب يا خالد؟ لأنه يداوم عليه. طيب، هل هي مستقلة أو تابعة للصلوات الخمس ولا الأربع؟ الأربع. العصر ليس لها سنة راتبة. طيب، اذكرهم يا محمد، اذكرها.
ركعتان قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر.
لا، امشي على ما قال المؤلف.
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.
نعم، احسنت. هذه عشر. القول الثاني ناظم ان الرواتب 12 ركعة. طيب، والدليل كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وحديث من حبيبة أيضا: من صلى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور، قلها. أصبر، عاطنا ما بعد طلبنا الدليل. الأمر أن مسنة تخفيفهما، والثاني أنها يقرأ فيها بصور خاصة، والثالث ها؟ طيب، هذا مو متفق عليه. ثالث أنها تسن حضرا وسفر. طيب هذه ثلاث أشياء. لا لا من المهم خاصة. طيب إذن ثلاث أشياء: تخفيف، تعيين قراءة يحافظ أنها يحافظ عليها في الحضر، والسفر. ما هو القراءة المعينة فيها هداية الله؟
قراءة معينة بسورة سورة قضية الكافرون وسورة الإخلاص وسورة آية من سورة البقر
أو يعني يجمع بين الأربعة، يعني تقرأ قضية الكافرون وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران.
لا بعض الأحيان هذا وبعض الأحيان،
يعني بعض الأحيان قل يا أيها الكافرون وآية البقرة.
لا مع الإخلاص.
وآية البقرة مع
الإخلاص.
وآية البقرة مع الإخلاص. شو قلنا؟ مرة، هذه مرة مرة يعني يعني أحيانا. طيب
أحيانا تقرأ قولوا آمنا ونقرأ
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آل عمران. طيب التخفيف ما دليله؟ كان يخفف ركعتين الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. طيب الأخ الخصيصة الثالثة دليل نعم. وحديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وفيها أيضا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء منها سن له قضاء. من اسم شرط، فعل الشرط فاته، وجوابه سن له قضاء. من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاء، بشرط أن يكون الفوات لعذر، بشرط أن يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانية. وكذلك أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. دليل ثالث عام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة. هذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال عما بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله يقول لك صلها في هذا الوقت، فإذا تعمدت إخراجها فقد فعلتها على غير أمر الله ورسوله، فلا تكون مقبولة. واضح؟ وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. طيب، إذن كلام المؤلف في قول من فاته شيء منها سن له قضاؤه يجب أن يقيد بماذا؟ ها؟ بما إذا فاته لعذر. وربما يشعر به قوله من فاته شيء لأن الفوات سبق لا يدرك، والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضها، قال من فاته، والفوات كما قلت لكم سبق لا يدرك، ومنه قولهم من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الصلاة نوعان: نوع مطلق ونعني بذلك النوافل، ونوع مقيد. أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها. فمثلا سنة المسجد إذا دخلت أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار. لماذا؟ لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد. سنة الوضوء إذا توضأت فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار، لأنها مقيدة بسبب من الأسباب. لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي، لأن الصلاة يسن الإكثار منها كل وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فإذا قال قائل أيما أفضل، أن أصلي ركعتين في الليل نفلا مطلقا أو ركعتين في النهار؟ قلنا في الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر لأنها صلاة ليل فهي أفضل. قال المؤلف وأفضلها أي صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه، يعني أنك تقسم الليل أنصافا ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، تقوم ثلث الليل من النصف الثاني، وفي آخر الليل تنام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، السحر عندي إلا نائما، يعني معناه أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام في السحر في آخر الليل. فهذان دليلان، وهناك تعليل وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطا فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط. تعليم آخر أنه إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره، وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى 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 الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس، فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائماً.